بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بحث الملازمات العقلية الذي عقد له شيخنا المظفر الجزء الثاني من أصوله، قسمه إلى بابين رئيسيين عليكم السلام شيخ. باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية عليكم السلام شيخ. المستقلات العقلية انحصر البحث فيه في مسألة واحدة، هي مسألة الحسن والقبح العقليين. أما الباب الثاني غير المستقلات العقلية فالمسائل فيه خمسة. المسألة الأولى مسألة الإجزاء، المصنف أنهى البحث فيها. المسألة الثانية مسألة مقدمة الواجب، كذلك انتهى منها المصنف. المسألة الثالثة مسألة الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك، أيضا المصنف أنهى الكلام فيها. فوصل الكلام إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة مسألة مهمة، مسألة تاريخية في علم الأصول، اجتماع الأمر والنهي عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد أو لا يجوز؟ نعم، هي مسألة مهمة لها تاريخ طويل في علم الأصول. هذه المسألة يوجد فيها قولان، قول بالجواز وقول بالامتناع. القائل بالجواز من علمائنا جملة من الأعلى، بعضهم متقدمين بعضهم متأخرين، لكن المشهور هو القول بالامتناع. القول بالامتناع هو مشهور علمائنا. يعني بحثها المتقدمون والمتأخرون، هذا قصدي.
يعني هم بحثوها بس ما عبرنا عنها.
أي يعني باعتبار أنها مشهورة، باعتبار بحثها مشهور. أكو مباحث متأخرة، مسألة الترتب بحث متأخر، بينما هذه المسألة لا، مسألة قديمة جدا، مو بس عندنا إحنا الإمامية، بل حتى عند العامة هناك مسائل مشتركة البحث بيننا وبين العامة. هاي من المسائل المشتركة البحث بيننا وبينه. يقول المصنف رحمه الله: في الحقيقة هذا العنوان الذي عنونت به هذه المسألة عنوان يوحي بأن المسألة مو مهمة، غير مهمة، ليست بذات أهمية، بل هي مسألة واضحة الإجابة، بل هي مسألة ساذجة لا ينبغي لنا أن نقف عندها. هذا العنوان ظاهره أننا نريد أن نبحث عن أن الأمر والنهي هل يمكن أن يجتمعا في فعل واحد، بمعنى أن المولى يأمر وينهى عن فعل واحد، يأمر بالغيبة وينهى عن الغيبة، يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة، يأمر بفعل وينهى عنه، فيكون الأمر والفعل والنهي متعلقان بفعل واحد يأمر به وينهى عنه. كأننا نبحث عن ذلك، والحال أن الإجابة هنا واضحة. نقول هذا محال، يستحيل أن يكون شيء واحد مأمورا به ومنهيا عنه، مستحيل. الصلاة بما هي صلاة مأمور بها ومنهي عنها. الغيبة بما هي غيبة مأمور بها ومنهي عنها، هذا مستحيل، ولا ينبغي لعاقل أن يقول بجوازه، هذا ممتنع. بل حتى الأشاعرة يقولون بامتناعه. لماذا؟ لأن الأشاعرة الذين يذهبون إلى إمكان التكليف بما لا يطاق، المولى يقدر أن يأمرني بشيء أنا عاجز عنه، طر إلى السماء، أنا عاجز عن الطيران إلى السماء، ويدري أنا عاجز، يمكنه أن يوجه إلي أمرا طر إلى السماء، يستطيع ذلك عقلا، هذا مقبول. الأشاعرة يقولون أن التكليف بما لا يطاق ممكن، جائز، غير ممتنع. نعم، إحنا ما نقول. حتى الأشاعرة الذين يقولون أن التكليف بما لا يطاق ممكن وجائز، في مثال اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد بأن يأمر وينهى بشيء واحد، حتى هؤلاء يقولون بالامتناع، ما حد يقول بالجواز، لأن هذا من التكليف المحال، مو تكليف بمحال، التكليف المحال هذا أصلاً محال، ماكو عاقل يسوي، ماكو عاقل يصدر عن حكمة وعقل يقول هذا الشيء هو هو، هم واجب وهم حرام عليه، افعله ولا تفعله، هذا تكليف محال، مو تكليف بالمحال. الأشاعرة إنما يقولون بجواز التكليف بالمحال، لا جواز التكليف المحال. إذن العنوان يوحي إيحاء خاطئ، ولذلك انبرى بعض الأعلام وبدلوا العنوان، لكن ينبغي إذن أن نوضح الصحيح في الخلاف، ما هو المقصود من الخلاف، ما هو المقصود في البحث هنا. ولكي يتضح المقصود في النزاع، مورد النزاع، محل الخلاف، لكي يتضح لابد أن نوضح الكلمات الواردة في هذا التعريف، في هذا العنوان، لا بد أن نوضحها، ونوضح بعض الكلمات الأخرى حتى يتوضح لنا حينئذ نصرح بمحل النزاع. فنوضح المقصود من الاجتماع، ما هو المقصود من الاجتماع، ما هو معنى الاجتماع؟ عندما يقال أن الأمر والنهي هل يجوز اجتماعهما في فعل واحد، ما هو المقصود من الاجتماع، ما هو المقصود؟ ثم نوضح ما هو المقصود من الوحدة في المقام، ما هو المقصود من الوحدة في المقام، فعل واحد، شو المقصود من الفعل؟ ونوضح المقصود من الجواز، اجتماع الأمر والنهي جائز أو ممتنع في فعل واحد، ما هو المقصود من الجواز؟ ونوضح كلمة ذكرها صرح بها صاحب الفصول وأضافها للعنوان، وهي كلمة المندوحة، ما هو المقصود من المندوحة؟ فإنني أنا المصنف أعتقد بصحة دخولها في البيت، في العنوان أو في المطلع، حينئذ سيتضح محل النزاع بشكل واضح. إذن الكلمة الأولى التي ينبغي أن نقف عندها هي كلمة الاجتماع، ما هو مقصودنا بكلمة الاجتماع؟ اجتماع الأمر والنهي جائز أو ممتنع، طبعا في فعل واحد. يقول المصنف رحمه الله ابتداء الاجتماع ترى يأمر المولى، ترى نقصد أن المولى يأمر وينهى بفعلين، هذان الفعلان دائما مجتمعا متصادقا، دائما لا يمكن أن يوجد الفعل الأول من دون الفعل الثاني، ولا يمكن أن يوجد الفعل الثاني من دون الفعل الأول، دائما متصادقا متطابقا دائما، المأمور به دائما متصادق مع المنهي عنه، والمنهي عنه دائما متصادق مع المأمور به. هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا أن هناك اجتماع اتفاقي صدفتي، حصل اجتماع، يعني أن المولى أمر بفعل، هذا الفعل له عنوان، هذا في دليل، ونهى عن فعل آخر، ذاك الفعل هم له عنوان، نهى عنه في دليل آخر، فصار عندنا أمر وصار عندنا نهي. متعلق الأمر عنوان كلي، ومتعلق الأمر عنوان، ومتعلق النهي عنوان كلي أيضا. متعلق الأمر، المولى لماذا أمر بهذا العنوان بهذا الفعل؟ لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة ولذلك أمر به. لماذا نهى عن ذاك الفعل الآخر، عن ذاك العنوان؟ لأن فيه مفسدة فنهى عنه. إذن توجد مصلحة دعت إلى الأمر بعنوان بفعل، وتوجد مفسدة دعت إلى النهي عن فعل آخر عن عنوان آخر، لكنهما اجتمعا صدفة. مو دائما يجتمعان، بينهما عموم وخصوص من وجه. في بعض الأحيان يجتمعان فينطبق العنوان الأول المأمور به وينطبق العنوان الثاني المنهي عنه، وتارة لا يجتمعان، ينطبق العنوان الأول فقط المأمور به من دون العنوان الثاني، وتارة ينطبق العنوان الثاني من دون العنوان الأول. هذا هو محل كلامنا. محل كلامنا عموم وخصوص من وجه. محل كلامنا هذا، مو محل كلامنا عموم وخصوص مطلق. وعموم مثل صلي ولا تصلي في الحمام، ذاك شيء آخر، ذاك مو هو محل البحث. محل كلامنا ما إذا قال مثلا صلي ولا تغسل، هكذا بينهما عموم وخصوص من وجه. فإن هذين العنوانين اللي تعلق بهما التكليفان يجتمعان صدفة اتفاقا، مثل ما واحد ذا دخل إلى بيت جماعة غصبا حينئذ أراد أن يصلي، هل يمكنه أن يصلي أو لا؟ إذن هذا مقصودنا من الاجتماع، عنوانان كليان، أحدهما صار متعلقا للأمر، الثاني متعلق للنهي، هذان العنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان أحيانا ويفترقان أحيانا أخرى. هكذا اجتماع لعنوانين بهذا النحو له قسمان. القسم الأول الاجتماع الموردي، والقسم الثاني الاجتماع الحقيقي. الاجتماع الموردي يعني فعلان، أحدهما مأمور به، الآخر منهي عنه، تعاصرا في زمان واحد، اقترنا في زمان واحد. فالواحد قاعد يصلي فلمح امرأة فنظر إليها نظرة ذات ريبة. أولا هناك صلي وهناك لا تنظر إلى الأجنبية. صلي يتعلق بالصلاة، الصلاة مأمور بها. لا تنظر يتعلق بالنظر، هذا نهي متعلقه النظر إلى الأجنبية، يحرم النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية محرم. هذان عنوانان مختلفان تماما، ولكنهما اجتمعا في زمان واحد. فالواحد قاعد يصلي ونظر إلى الأجنبية النظرة المحرمة، لا يوجد تصادق أبدا، لا يوجد تصادق في هذين العنوانين، فإن الفعل الخارجي الذي يصدق عليه الصلاة، يعني الذي يصدق عليه العنوان الأول، لا يصدق عليه العنوان الثاني وهو النظر إلى الأجنبية. مصداق أو قل منطبق، مصداق المأمور به ليس هو مصداقا للمنهي عنه أبدا. ما جاء به المكلف من حركات، من سكنات، من قراءات، من تبتلات، لا يصدق عليه المنهي عنه، يعني النظر إلى الأجنبي أبدا. كما أن مصداق، كما أن فرد، كما أن منطبق العنوان المنهي عنه النظر إلى الأجنبية، يعني هذا النظر الذي باشره المكلف، فعله المكلف، هذا النظر مصداق للعنوان الذي تعلق به النهي. هذا فعل المكلف النظر إلى الأجنبية، لا يصدق عليه العنوان الآخر المأمور به، لا يصدق عليه الصلاة. فإذن هذا عن العنوانان اللي تعلق به بأحدهما الأمر وتعلق بالآخر النهي، ليس لهما مصداق واحد، مصداقان نعم اقترنا في زمان واحد، هذا اجتماع مو حقيقي، هذا اجتماع موردي، يعني اقتران زماني بينهم في نفس الوقت الذي صلى سمع الغيبة، وقاعد يصلي، سماعه للغيبة لا يصدق عليه الصلاة اللي المأمور بها، كما أن صلاته لا يصدق، هذا الفعل الخارجي اللي هو مصداق الصلاة، لا يصدق عليه الغيبة المنهي عنها، لكن اقترنا زمانا، اقترنا زمانا. أو واحد يصلي يحرك إيده، يحرك إيده حركة محرمة، يغتاب إنسان أو ينم أو يخبر كاذبا بحركة يده، هذا اجتماع موردي، هذا فعلا اللي هو الصلاة الخارجية لا يصدق عليه هذاك العنوان المحرم، من نفس الاغتياب، من نفس الكذب، من النميمة، لا ما يصدق عليها. كما أنه هذا المصداق مال ذيك العناوين لا يصدق عليها عنوان الصلاة. تلاحظون كيف هذا اجتماع موردي، خلينا نعبر عنه بالتقارن الزماني، هذا خارج عن محل بحثنا، هذا مو محل بحثنا. قطعا نجيب بالاجتماع، لا هذا هنا هم أكو حرمة وهم أكو وجوب، هم أكو أمر وهم أكو نهي، فالصلاة مأمور بها وهي صحيحة، واستماع الغيبة منهي عنها وهو محرم. حرام وواجب فعلهما معا، صلى وامتثل الواجب، نظر إلى الأجنبية فعصى. الآن في هذا العمود، في هذا الزمان، في هذه الفترة الزمانية المحددة، فعل واجبا وفعل حراما، ما عندنا هنا خلاف، هذا خارج عن محل البحث، هذا القسم الأول من الاجتماع. القسم الثاني من الاجتماع، الاجتماع الحقيقي، بمعنى فعل خارجي واحد هم يصدق عليه العنوان المأمور به وهم يصدق عليه العنوان المنهي عنه، اجتماع حقيقي، اللي هو مثال الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا القيام الآن مقابل القبلة، وقوفه للصلاة، شو راح يسوي؟ راح يكبر وهو واقف، هذا وقوفا الآن على هذا القاع، هذا غصب، غصب ينزل للأرض على مود يسجد، هذا غصب، تصرف، هذا كله تصرف، وقوفه ونزلته وقعدته كلها تصرف، هذه حركاته وسكناته كلها تصرف. الغصب هو عبارة عن التصرف غير المأذون به من المالك، كل فعل تصرف، يعني كل فعل غصب. وقوفه في هذه الأرض وجلوس على هذه الأرض، وضع الجبهة على هذه الأرض، هذا كله غصب، هذا كله غصب. هذا الفعل الواحد صلاة مصداق للصلاة لمتعلق الأمر، للعنوان الذي تعلق به الأمر، ومصداق للغصب، العنوان الذي تعلق به النهي، مصداق للصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه. اجتماع حقيقي، هذا اجتماع حقيقي. تلاحظون الفرق بين الاجتماع الموردي والحقيقي؟ الاجتماع الموردي، الاجتماع الموردي فعلان كل منهما تعلق به، مصداق لعنوان تعلق به الأمر والنهي. الاقتران الزماني موردي، حقيقي لا، يصدقان العنوانان، كلا العنوانين يصدق على فعل خارجي واحد. والسلام. محل بحثنا مو الاجتماع الموردي، محل بحثنا الاجتماع الحقيقي، هذا هو محل بحثنا. هذا يلقي إضاءة مهمة على محل النزاع. خل أطبق هذا المقطع. المسألة الرابعة، اجتماع الأمر والنهي. واختلف الأصوليون من القديم، من أقدم المسائل الأصولية هي هذه المسألة، في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. أريد نفسر معنى الاجتماع، أريد نفسر معنى الجواز، أريد نفسر معنى الواحد. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة، أغلب الأشاعرة، وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه. طبعا هناك كلام في هذه النسبة، عبارة عند الفضل بن شاذان، عبارة، هاي العبارة نفهم من عندها أنه قائل بالجواز أو لا، عبارته هي هذه: كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة. بل ظاهر العبارة أنه قائل بجواز الاجتماع، البعض دغدغ في دلالته، البعض دغدغ في دلالته.
سيدنا رواية عن ماله هو،
لا لا، رأيه الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان هذا رأيه. وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل بن شاذان، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، سلطان العلماء الخنساريان المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، آخرون أيضا. وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، شيخ الأنصاري صاحب الفصول صاحب الكفاية، وأكثر أصحابنا. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها، إذ يشير إلى، إذ يبعد وهما قد يجيبه عنوان المسألة، كأن المسألة بسبب هذا العنوان الذي نقرأه في مطلعها من الأبحاث التافهة غير المهمة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة تقول التكليف بالمحال جائز، ممكن، غير ممتنع، مع ذلك لا يمكن حتى هؤلاء الأشاعرة يقولون بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. ليش؟ لأن التكليف، هذا التكليف تعليل لقوله لا يمكن أن نتصور النزاع، لأن التكليف هنا نفسه محال، مو تكليف بالمحال، هذا نفسه محال. التكليف بالمحال مثل طر إلى السماء، انزل إلى باطن الأرض، تكليف أنا عاجز. لكن اجتماع يعني هذا واجب وفي عين الحال وهو هو حرام، هذا تكليف نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وثاق بين الجميع. إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم؟ وما معنى إذا هذا واضح البطلان التكليف المحال، واضح البطلان الأمر والنهي بشيء من جهة واحدة، واضح البطلان، إذن ما هو معنى النزاع؟ والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، هذا يقصد منه شيء آخر لا ما يظهر للمرة للوهلة الأولى، عنوان خادع، عنوان مخادع قد يوحي لك بالوهم المذكور، لكن مو هذا هو المقصود. فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان. ما هي كلمة الاجتماع الواحد؟ الجواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد المندوحات الذي أضافه بعض المؤلفين، صاحب الفصول صرح به، وهو على حق، وعليه نقول. طبعا صاحب الفصول ورثه من صاحب القوانين، وجده مبثوثا في كلمات صاحب القوانين، لكنه جعله أساسيا في بحثه، صرح به وعليه نقول. أولا الاجتماع، والمقصود منه الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، هذا هو مقصودنا من الاجتماع، التقاء مو دائمي لا اتفاقي. ما يصير إذا عنوانين متلازمين لا يفترقان، المولى يأمر بأحدهما وينهى عن الآخر، ما يصير، دائما هما متلازمان، يجينا أمر بأحدهما ويجينا هم نهي عن الآخر، لا التقاء اتفاق. خب متى يكون هناك التقاء اتفاقي؟ هذا يكون في هذه، ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول. الغصب ما له علاقة بالصلاة، ما له علاقة، لا متلازمان ولا هم يحزن، ماكو تلازم دائم، ماكو تساوي بينهم، ما له علاقة به، ولكنه قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان الصلاة والغصب في شيء واحد ويجتمع فيه، وحينئذ يجتمع يعني يلتقي الأمر والنهي. ولكن هذا الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين، أحدهما داخل في محل نزاعنا والآخر خارج، لابد أن نوضحهما. هذا الالتقاء الاتفاقي، الاجتماع الاتفاقي له قسمان، الأول أن يكون اجتماعا موردي، إذن الاجتماع الاتفاقي والموردي يعني أنه لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، ماكو فعل مصداق خارجي للفعل، ماكو مصداق خارجي منطبق خارجي يصدق عليه واحد يصدق عليه، لا لا موش، بل يكون هنا فعلان خارجيان تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما مطابقا يعني مصداقا لعنوان الواجب، وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية. طبعا يعني هو قصدكم العنوان. لا احنا شنو عندنا سيدنا، عندنا امر وعندنا نهي. متعلق الامر عنوان ما له علاقه متعلق النهي. الصلاه متعلق للامر غير النظر للاجنبيه. حينئذ هل يصدقان؟ هذا الانسان وقف يصلي هنا، مرت امامه في الامراه جميله قام باوع لها نظره محرمه. خب هذا الانسان فعله وهو الصلاه هل هو مصداق للنظر للاجنبيه؟ لا. نظره للأجنبية هل هو مصداق للصلاة؟ أيضا لا. فلا هذا مطابق لذاك مصداق لذاك، ولا ذاك مصداق لهذا. فتلاحظون المطابق هنا يعني المصداق. شوف هاي العبارة، هذا نقرأتها باسم الفاعل، هي اسم مفعول. أحسنت، التقارن الزماني بينهما. أحدهما، ها سيدنا، أحدهما يكون، قرأتها اسم فاعل راح تسوي اسم مفعول، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب، وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم. يعني مصداق، مطابق يعني مصداق. مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، يعني مو مصداق عنوان الصلاة، لا تصدق عليه الصلاة، ولا الصلاة ولا عنوان الصلاة المأمور بها به مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية. عفوا، ولا الصلاة يعني الفعل الخارجي. عفوا، فلا النظر الفعل الخارجي وهو النظر الخارجي مطابق ومصداق عنوان الصلاة، ولا الصلاة الخارجية مطابق يعني عنوان يعني مصداق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما يعني ولا العنوان ولا عنوان الصلاة ولا عنوان النظر إلى الأجنبية ينطبقان على فعل واحد. فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه. تقارن زماني، وليس هو داء، ما حد قال بأنهما يجتمع هنا، لو واجب لو حرام، ما لا، هم أكو واجب هم أكو حرام، هم أطاع وعصى. وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه في مسألتنا. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة نظرة محرمة طبعا، فقد عصى وأطاع في آن واحد، ولا تفسد صلاته. باء، قسم الثاني من الاجتماع، أن يكون اجتماعا حقيقيا. اجتماع حقيقي يقول يكفينا أن يكون هذا الاجتماع عرفي مدقي وعقلي. لا، يكفينا الاجتماع الحقيقي العرفي مثل الصلاة، مثل مثال الصلاة. أكو اجتماع في المكان المقصود، أكو اجتماع عرفي، هذا كافي. لأنه قد واحد يتعامل بالدقة العقلية يقول لا، هذان أمران مختلفة. العرف يرى أنه اجتماع، هذا كافي. حتى وإن كان أن يكون اجتماعا حقيقيا، حتى وإن كان ذلك في النظر العرفي، وفي بادئ الرأي يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا مصداقا لكل من العنوانين، أن يكون اجتماعا حقيقيا يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين، كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا. المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به، هذا العنوان، بعنوان الغصب المنهي عنه، ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مغصوب، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب. وين يلتقيان؟ وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا مصداقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا، وداخلا في الغصب فيما هو منهي عنه من جهة أخرى. داخلا من جهة من وداخلا من جهة أخرى. تلاحظون أكو جهتان، هذا الفعل الواحد من جهة داخل في المأمور به، من جهة ثانية داخل في المنهي عنه، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا بهذا الفعل، به بهذا الفعل، مخالفا لمولاه. والحمد لله رب العالمين.